بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
حسبك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يبدأ الآن بالأبواب التي تبين وتفسر هذا التوحيد، وتبين الشرك الذي ينافي هذا التوحيد، سواء الشرك الأكبر أو سواء الشرك الأصغر. فابتدأ هنا المؤلف بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي بعدما نزل، وأما دفع البلاء فدفعه قبل أن ينزل. والحلقة معروفة، هي ما كان على شكل حلقة يوضع على اليد، سواء من فضة أو من صفر أو من نحاس، ويعتقد به أنه سبب لدفع البلاء أو رفعه. والخيط بغض النظر عن لون هذا الخيط أو عن نوع هذا الخيط، ممن يعلقون الخيوط على أيديهم أو على رقابهم أو غير ذلك، ويعتقدون أنها تدفع الضرر. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هنا طبعا المؤلف أورد قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي أن هذه الأسباب التي تتخذونها مما هي ليست من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب القدرية التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أسبابا، وإنما هي من فعل أهل الجاهلية ومن فعل المشركين، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال وهو لبس الخيط والحلقة. إن هذه الأمور ليست بكاشفة الضر، ليست بكاشفة الضر، وإنما الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع أسبابا لرفع الأمراض وللوقاية منها، فالتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما قدره الله سبحانه وتعالى قدرا، بحيث أن الناس عندما جربوا بعض الأدوية وجدوا أنها تفيد، مثل بعض الحبوب التي الأقراص التي تفيد في دفع صداع الرأس بإذن الله عز وجل وتشفي الإنسان، مثل هذه الأدوية الكثيرة، الأمراض المختلفة، فهذه من الوسائل والأسباب التي لا شيء فيها. أما أن الإنسان يضع خيطا فيشفى من مرضه، ما دخل الخيط بهذا؟ خاصة أن هذا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه من الشرك ومن أفعال الجاهلية التي كانوا يفعلونها. ولا شك أن الأسباب لا بد من الأخذ بها، الأسباب يؤخذ بها، ولكن لا يعتقد أنها هي بذاتها المؤثرة، وإنما الذي يدفع الضرر والذي يشفي من المرض هو الله سبحانه وتعالى، ليست هذه الأسباب بحد ذاتها. فمن الناس من أنكر الأسباب كالجبرية، ومن الناس من غلا في جعل ما ليس بسبب أنه سبب، حتى أنه ذهب إلى أمور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، من أمور التمائم والودع وغير ذلك من ما يفعله الكفار، كفار قريش وأهل الشرك، فأخذ يجعلها يعني من الأسباب التي يدفع بها العين ويدفع بها الأمراض. ولبس الحلقة أو الخيط بحسب ما يعتقده المعتقد، فإن اعتقد أنها تنفع وتدفع الضرر من دون الله فهذا شرك حتى في الربوبية، وأما إن كان يعتقد أن الذي يضر وينفع هو الله، وأن هذه الخيوط وهذه الحلق سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر، وذلك لأنه اعتقد أن هذا سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا. أما إن كان يعتقد أن هذا الخيط فيه من دفع الضر وجلب النفع من دون الله فلا شك في أن هذا شرك أكبر. هنا نعرف متى يكون شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي هذا الذي تدعونه من دون الله من حجارة أو شجر أو شمس أو قمر أو ضريح أو غير ذلك، إذا أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. فالله سبحانه وتعالى لو أراد الإنسان بضر فلن يكشف ضرره هذه الأمور، ولو أراده بنفع فإن هذه الأمور لن تستطيع أن تدفع عنه ما أراد الله نفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
ورد في رواية أن الرجل المقصود هو نفسه عمران بن حصين، وهذا تكلم في إسناده بعض العلم، هناك من يعني ضعفه وهناك من صححه كالحاكم ووافقه الذهبي. المقصد هنا أن وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وهو معدن، هذا المعدن كان يلبسه على يده، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال ما هذه. وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل، حتى أن حاطب بن أبي بلتعة عندما مسكت الرسالة أرسلها قال لما فعلت ذلك، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأله ما هذه. بعض العلم يقول أن قوله ما هذه الإنكار وليس الاستفسار، وهذا ذكر صاحب تيسير عز الحميد. وبعض العلم يرى أن ما هذه الاستفسار وليست الإنكار، وهذا ما يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن فما هذه قاله ما هذه، فرد عليه قال من الواهنة، أي من مرض يسمى الواهنة يصيب العضد حتى يذهب إلى الكف، فيضع هذه الحلقة وتذهب على أنها تذهب بهذا المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ما أنت تريد أن تدفعه أو تريد أن ترفعه سوف يأتيك الله عز وجل يشبه ويبتليك به، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذن ما هنا عندنا نص في المسألة وهو عدم جواز وضع هذه الحلقات التي من صفر أو من نحاس أو من غيره باعتقاد أنها تدفع إيش الضرر، إذ لا علاقة لها في الضرر هنا في دفعه أو في رفعه. ولذلك قال فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، والذي لا يفلح أبدا هو الذي عنده شرك. نعم فضل.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
هنا قال من تعلق تميمة، وذكر أهل العلم أن المقصود بالتميمة هنا الخرز، فكانوا يعلقون الخرز على أطفالهم وعلى دوابهم وعلى أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره الذي علق من أجل هذه التميمة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعة، وهو عبارة عن نوع من الأصداف أو نوع من لونه أبيض يخرجونه من إيش من البحر ويعلقونه على أطفالهم وعلى دوابهم وعلى أنفسهم، ويعتقدون أنه يدفع العين ويدفع الضرر. فقال فلا ودع الله له، أي لا أي يدعو عليه بأن الله لا يجعل في دعة ولا سكون. وهذه الأمور يا أخواني، تعليق الخرز وتعليق الأصداف وتعليق الودع، هذه كلها من أمور الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها هنا بأنها شرك، فبالتالي لا تعلق. لا يأتيني شخص يقول أنا أجد فيها فائدة، نقول ما ليس فيها فائدة، لأن هي أصلا نفسها منصوص عليها أنها من إيش من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. إذن فهذه الأمور مما يعني فيها إيش الشرك الذي يجب على المسلم إيش أن يتجنبه. في رواية نعم،
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه التمائم وهذا الخرز الذي يعلق يعني هذا من الشرك. والتمائم إذا توسعنا في الكلام فيها نجد أن من التمائم ما هو يكون فيه كتابة وهو ما يسمى الحرز أو الحجاب أو التميمة، ويوضع هذا الكتاب ويكون على نوعين. نوع يكون فيه كتابة غير القرآن، كأن يكون فيه استعانة بأسماء الجن والشياطين، أو فيه التوسل بخاتم سليمان أو بالأنبياء والرسل وغير ذلك، أو رسم المربعات أو الحروف أبجد وغيرها وغير ذلك، ثم تعلق ثم تخيط بجلد أو غيره ثم تعلق على الطفل أو على الشخص. ولا شك أن هذا شرك، لا شك في أن هذا شرك وشرك خطير. فإذا كان فيه استعانة بالجن واستغاثة هذا شرك أكبر. إذن فلا بد أن نعرف أن هذه التمائم محرمة قولا واحدا وهي شرك. وأما إذا كانت التمائم عبارة عن كتابة آيات من القرآن ثم تعلق على الأطفال أو غيرهم، فاختلف السلف على قولين، منهم من أجازها لأنها من القرآن، ومنهم من لم يجزها، وذلك لعموم النهي عن تعليق التمائم، وكذلك خوفا من امتهان القرآن، وكذلك سدا للذرائع، حيث أنك لا تستطيع أن تعرف هل تميمة هذا من القرآن أو تميمة هذا ما ليست من القرآن، ويكون سببا لانتشار التمائم الأخرى. والراجح أنها تترك كلها لعموم النهي عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
إذن هنا قطع هذا الخيط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس مثل هذه الأمور، وتلا هذا الشرك، مع أن الآية في الشرك الأكبر ولكن يستدل بها على الشرك الأصغر إذا كان يقصد أن هذا الخيط سببا لدفع الضرر مع اعتماده على الله أنه هو الذي يدفع الضرر، فهذا شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أنه يدفع الضرر من دون الله فهذا شرك أكبر. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
طبعا أنه لم يعذر بالجهالة مقصود المؤلف، أي أنه بعدما علم لا يعذر بالجهالة، أي بعدما علم، لأنه قال لو مت ما أفلحت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني على التفصيل المعروف في قضية العذر بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى لا يكن للناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز قال قد يعني أجاب لهم هذا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، وما حصل للصحابة من المسيء لصلاة وغيرهم ممن ترك كان يصلي جهلا فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة الماضية، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على العذر بالجهل. متى ما وجد الجهل فإن الشخص يعذر للأدلة، وهذا ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلم والأصوليون في كتب الأصول، يذكرون من موانع التكليف قضية الجهل وغيرها. فالمقصد أن متى وجد الجهل، أما أنك تناقشني في قضية هل هذا يجهل أو لا يجهل هذه مسألة ثانية، لكن أنا أقول لك لو وجد الجهل فعلا، وجد الجهل فعلا، فإن هل الجهل يعتبر عذر أو لا، هذا هنا المسألة نحررها. أما قضية هل هذا الشخص يجهل هذا الأمر أو لا يجهل هذا الشخص المعين هذه مسألة ثانية. قد شخص بارك الله فيك يقرأ القرآن ويقرأ السنة ثم يأتي والعياذ بالله للضريح ويسجد له ويركع له ويستغيث به ويرتكب أفعال كفر مخرج من ملة الإسلام، واضح ولا؟ هذا بحد ذاته كفر معي. فليست كل مسألة تحمل على هذا، فلا إفراط ولا تفريط، أي لا إفراط أن إنسان يقول أن يفتح باب العذر بالجهل بحيث أنه الناس تشرك شركا واضحا وقد قام وقد بان الأمر لهم ومع ذلك يقول هؤلاء معذورون بالجهل. وأيضا في نفس الوقت لا يأتيني شخص لا يرى العذر بالجهل نهائيا معي ولا لا. المسألة يعني كجهل موجود، إذا كان فعلا يجهل ولم يصله العلم ولم يبلغه شيء هذا يعذر وأمره إلى الله يختبره بكذا ولا كذا عند الله سبحانه وتعالى. وأما من كان يعني كثير الآن من الناس تجد يأتي ويسجد للقبر ويركع له وكذا ثم يقول هذا جهل، هذا ما له علاقة في الجهل، يعني يجي للقبر ويسجد ويركع ويقول ويدعوه من دون الله اغفر لي وارحمني واغثني وافعل لي وسولي، واضح ولا؟ والدعاء كله يصرفه له، فقد لا يكون هذا فيه عذر في الجهل بحسب الحال وبحسب الفعل الذي فعله، واضح ولا؟ وقد يكون احيانا الانسان قد يجهل حيث انه كان يكون في بادية بعيدة او يكون حديث عهد باسلام او يكون انسان لم يصله العلم في هذه الامور ولم يأته اي علم، واضح ولا لا؟ وفقد العلم نهائيا، فمثل هذا نقول ان الجهل عذر، واضح ولا لا؟ يعني لا نحاول ان يعني نكون يعني طرفي نقيض. وايضا المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يعذر في الجهل في هذا او لا يعذر، وهل لا بد من بلوغ الحجة او لا بد من فهم الحجة، ايضا اختلفوا في هذا. فلا يأتيني شخص ينظر للذي يقول هذا المقولة وكأنه مخل بالتوحيد وكأنه كذا وعنده أدلة والآخر عنده أدلة، وذهب إلى هذا العلماء كابن عثيمين وغيره من العلم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ومحمد بن عبد الوهاب، وردت عنه بعض الروايات العذر في الجهل وغيره. فالمقصد يعني أن ننتبه لهذه الأمور ولا نؤدي إلى يعني قضية ولاء وبراء على هذه المسألة وتفريق السلفيين وأهل التوحيد، وهي مسألة مطروقة واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
وهذا الذي يفعله هؤلاء الآن أكثر الذين يعني يذهبون إلى يقضعون يضعون التمائم والخيوط، تجدهم دائما في وسوسة ولا يطيبون أصلا، وليس هناك، إنما هو مجرد حالة نفسية يظن أنه شفي وهو لم يشفى، وبعد فترة يقول لك أنا شفيت، ثم تجي بعد أسبوع فإذا يشكو ويبكي ويقول ما زال الألم موجود، وبعد شوي قال لا أنا وجدت تميمة عند واحد ثاني سواها لي كان يشوف نفسي صرت زين، بعد شوي رجع لله قال لا ما صرت زين، واضح ولا؟ وهذه ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الكهنة والمشعوذين ويضعون هذه التمائم وغيرها تجد أنهم دائما في أمراض ودائما في وهن ودائما في قلق ودائما في خوف إلى آخره. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
نعم. كما
باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الرسول فأن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن كان فعل المشركين أنهم كانوا يعلقون الأوتار في دوابهم لدفع العين ودفع الضر عنها، وهي أوتار القوس، وهذا من فعل المشركين، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرك وأنه من فعل المشركين الذي يجب أن يحذره أهل الإسلام. أو قلادة إلا قطعت، طبعا القلادة هنا إذا كانت من أجل الجمال للناقة أو للفرس هذه ما لها علاقة في الموضوع، لكن أهم شيء ألا تكون من وتر، يعني حتى لو كانت تقول للجمال إذا كانت من وتر لا تجوز لأن النص في الوتر. وأما قصدي بالوتر، إذا كانت في وتر فهذا نص في الوتر. وأما إذا كانت القلادة كالذين بعضهم يضع قلادة على رغبة البعير ويمسكها بخيط لكي يمشي البعير، واضح ولا؟ هذه ما لها علاقة في الموضوع. أما إذا وضع قلادة حتى لو لم تكن من وتر، حتى لو لم تكن من وتر من خرق أو غير ذلك، ويريد بها أن يدفع ضرر العين بهذه القلادة، فهذا لا شك أنه من إيش؟ من الشرك. وإذا كانت من وتر كذلك لدفع العين كما كان في أكثر غيش، فهذا من الشرك ولا يجوز وضعها. إذن فهذا يعني الحديث في الصحيح في الصحيحين. نعم أكمل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه
نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ما تسمى بالعزائم، وهي أن يرقى المريض، والمقصود بها كونها شرك أي الرقى الشركية التي فيها شرك، والتي يرقى فيها المريض عن طريق الاستعانة والاستعاذة بالجن والشياطين، وهذا ما يفعله السحرة. فإن السحرة ماذا يصنعون عندما يرقون المرضى ويقرؤون عليهم؟ فإنهم يستعيذون بالجن ويطلبون الشياطين. ولذلك بعد الرقية إذا كان لهذا الجن طلبات معينة من ذبيحة بلون معين أو طائر يذبح بلون معين في وقت معين، فإنه يلبي هذا الطلب، وتجد هؤلاء يتمتمون برقاهم وينفثون وغير ذلك، وهم في هذه الرقى يستعيذون بالجن والشياطين وغير ذلك، وهذا فعل السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم من أهل الشرك، فإن عزائمهم شركية. وأما الرقى التي تكون بأسماء الله وصفاته فهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعيذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وكل عين لامة. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان أيضا يلقي بسم الله ثلاثا: ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر سبع مرات. وكذلك ورد عندما الصحابة رقوا سيد القوم بالفاتحة فقال: وما أدراكم أنها رقية، واضح ولا لا؟ فالفاتحة ثم قال: أضرب لي معكم بسهم. إذن فالفاتحة قراءة رقية. وكذلك ورد: رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء لشفاك شفاء لا يقدر سقما. وورد أن جبريل عليه السلام نزل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالرقية المشروعة التي تكون بأسماء الله وصفاته فإن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقاه جبريل، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى آخره. وأما الرقى التي هي شرك فهي الرقى التي فيها استعادة واستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك من الأمور الشركية. والتمائم مر علينا التفصيل في موضوع إيش التمائم. وأما التولة فهذا نوع من أنواع السحر كانوا يصنعونه، يحبب المرأة إلى زوجها، وهذا من السحر. وهذا الحديث يرد على الذي يقول بجواز فك السحر بسحر مثله والذهاب إلى السحرة من أجل أن يرقوا الشخص ويفكوا سحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى شرك، ومعروف أن الرقى الشرعية خارجة من الموضوع، فبقي الرقى إيش الشركية. والرقى الشركية من الذي يصنعها؟ السحرة، فإنهم لا يعالجون الشخص المسحور إلا عن طريق الاستعانة بالجن والشياطين. نعم.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
هذا من تعلق شيئا وكل عليه، هذا الحديث عام، شيئا هنا نكرة في سياق إيش الإطلاق، وهذا تفيد طبعا الإطلاق. يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا تعلق قلبك بغير الله أوكلك الله إلى هذا الشيء الذي تعلقت به، كالذين يتعلقون بالواسطات وبقدرتهم الجسدية، أني أنا قدرتي أستطيع أفعل كذا، أو بقدرتي العقلية أو بكذا. والإنسان المفروض أن يكون تعلقه بمن يا أخوان؟ بالله عز وجل. إذن لابد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إلى إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نتوكل على الله عز وجل. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكم من يعني أشخاص تجد أنه دخل في نيتهم أنه لا يمكن تنجح دعوته إلا إذا دعم بكذا، ولا يمكن أن يحصل كذا إلا إذا حصل كذا، فتعلق قلبه بهذه الأسباب، فعندما الله سبحانه وتعالى وكله إليها فشلت دعوته أو فشل الأمر الذي يريده، فتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإنما هذه أسباب تأخذها لأن الله شرعها، ولكن لا يتعلق قلبك بها وتتوكل عليه، إنما التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين.
طبعا على الأولاد لكثرة ما يستخدم في الأولاد، وإلا يعلق حتى الكبار، حتى الكبار والنساء يعلقونه، وحتى يعلقونه على الدواب، ولكن لكثرة ما يضعونه على الأولاد. نعم.
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
المسألة فيها خلاف، يعني إذا وجدت شخص قد وضع رقية وتعرف أنها كلها من القرآن تنصحه إذا كنت ترجح القول الآخر، ولكن لا تعامل معه وكأنه وقع في الشرك، لأن هناك من الصحابة من ذهبوا إلى جواز هذا. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة.
العين والحمى هذه ذكرت في الحديث اللي مر علينا، حديث سعيد بن جبير، أنه لا، الحديث الذي رواه عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لكن هل الرقية فقط من العين أو الحمى فقط، أم أنه وردت أدلة أخرى من غير العين والحمى؟ حتى في الأمراض، رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، واضح ولا؟ إذن وردت في هذا وفي هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى من وجع رقى نفسه. نعم.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا مر علينا، وأنه نوع من أنواع السحر والشرك. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
طبعا هنا هذا الحديث الصحيح أن مسلم يقول يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وحصل أن الحياة طالت به، قيل ما 53 هجري وقيل 56 هجري، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، طريقة عقد اللحية أنهم كانوا يعقدونها لكي تبدو وكأنها يعني صغيرة، وكانوا يعني يعقدونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل، لأن هذا من فعل الأعاجم وفعل الكفار الذين كانوا يعقدون لحاهم. وطبعا إذا كان مجرد عقد اللحية يحرم، فكيف بالذي يحلقها؟ من باب أولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى وأطلقوا اللحى إلى آخره. قال أو تقلد وترى، تقلد وترى مر علينا أن الذي يتقلد الوتر ويعتقد أنه يدفع الضرر وأنه يجلب النفع على التفصيل المذكور، إن كان يعتقد أنه من دون الله شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب وإنما الأمر بيد الله فهذا شرك أصغر، ومر التفصيل فيه. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها طعام إخواننا من الجن، فالاستنجاء برجيع الدابة أو العظم لا يجوز. ثم قال فإن محمدا بريء منه، وهذا يحمل على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من يفعل هذه الأفعال. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.
طبعا هذا قول هذا التابعي، قول هذا التابعي، فإن قيل أنه لا يمكن أن يقوله بالرأي يكون من باب المرسل وهو ضعيف المرسل، وهذا من رأيه أنه كان كعدل رقبة. أما قطع التميمة كإنكار المنكر فلا شك أن له أجر، إلا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى منكر نيش أكبر منه. نعم.
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
هذا لأن إبراهيم من أصحاب ابن مسعود، وقوله كانوا يكرهون يقصد أصحاب ابن مسعود وليس الصحابة كلهم، لأن من عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة كانوا يرون التمائم التي من القرآن. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
طبعا هنا قوله أن هذه الثلاثة كلها من الشرك أي الرقى والتمائم، طبعا يقصد الرقى التي فيها شرك، لأنه ورد عندنا لا رقة إلا من عين أو حمى، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه وكان يرقي صحابته، وإنما يقصد المؤلف التي تكون فيها الشرك. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
إذن هو وضح هذا، يعني المؤلف هنا وضح في هذه أنه يقصد بالأول الرقية التي فيها شرك. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا،
مر التفصيل فيها. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك.
نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى.
نعم.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
نعم. طبعا نتوقف هنا ولا تبغى تكمل؟ بصراحة اختصر، لأن هذا الباب شرحناه مكة من المغرب إلى أذان العشاء، فأختصره. يلا تفضل.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
طبعا هنا المقصود بالبركة أنه يطلب النفع والخير من هذا الشيء الذي يتبرك به، ويبين المؤلف أن هذا من الشرك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي ونحوهما من البقاع أو من القبور من الأماكن. فبعض الناس يتبركون بالأشجار والأحجار والأماكن والعيون والآبار والقبور، بل ويتبركون بالصالحين وغير ذلك. نعم.
وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم اللات والعزى، اللات قرئت بالتخفيف اللات وقرئت باللات، فقرئت باللات، وهذا كان رجل في الطائف يلت السويق للحاج بجانب صخرة، وعندما مات وقبروه بجانبها بنوا عليه بنية ثم أخذوا يطوفون بها ويستغيثون به وغير ذلك في قبره وفي هذه الحجارة. وهذا يبين لك أنهم كانوا يتبركون بها ويتمسحون بها بهذا البنية التي كانت مبنية على هذا القبر، فلذلك يبين لك المؤلف أن هنا التبرك كان بإيش؟ بالقبر وبهذه البقعة وبهذه الصخرة، وأن هذا من الشرك، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا من آلهة المشركين. والعزى قيل أنها عبارة عن شجرة أو سمرات أو غير ذلك، وكانت تخص قريش، وأنهم كانوا قد بنوا عليها ستورا، وأنهم كانوا يطوفون بها ويستغيثون بها ويذبحون عندها يرقون الدماء وغير ذلك. ومناه أيضا هي من الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية. ومقصد المؤلف هنا أن يقول لهؤلاء الذين يتبركون بالبقاع، اللات عبارة عن قبر شخص، كما أنتم الآن تتبركون بقبور الأشخاص والأضرحة، وليست المعنى، ليس الأمر مبني على الأسماء، أهم شيء المسمى وما يفعل والمعنى. فهذا القبر يأتيه الكفار الذي بنوا عليه ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويدعونه من دون الله، وأنتم تأتون إلى أصحاب الأضرحة أيضا تذبحون لهم وتنذرون لهم وتدعونهم من دون الله. إذن فكما أن الله ذكر أن هذا شركا وذكر اللات بأنها من آلهة المشركين فكذلك هذا شرك، لأن ما يفعل عند هذا هو عينه ما يفعل عند ذاك. ولذلك تجد أن بعض الرافضة وغيرهم يقول لك نحن لم نشرك، هل ترون وضعنا صنما وطفنا عليه أو صنعنا صنما وطفنا عليه؟ نقول لهم أول شيء اللات عبارة عن قبر، ثم نحجهم بأمر آخر، نقول أنتم تستغيثون وتدعون وتذبحون عند قبر علي بن أبي طالب والحسن والحسين. قالوا لم نضع صنما. نقول إذن النصارى لماذا كفروا؟ أنهم قالوا عيسى عليه السلام ثالث إيش؟ ثلاثة، فأخذوا يستغيثون به ويستغفرونه من دون الله ويطلبون منه قضاء الحوائج وفك الكربات، حتى أنهم إذا دعوا يقولون يا يسوع يا يسوع، صح ولا لا؟ وأنتم تقولون يا حسين يا حسين، هم يقولون يا عيسى وأنتم تقولون يا حسين. هل رأيتموهم وضعوا صنما أم أنهم يستغيثون بعيسى؟ وعيسى عليه السلام رسول أفضل من الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، واضح ولا؟ إذن لا تقولون أنه فقط الشرك لا نفسره إلا صنم يوضع وتستغيث به، إذن هذا الشرك، أما غير ليس بشرك، لأن كفار النصارى أشركوا بعيسى عليه السلام وهو رسول بريء منهم، كما أن علي بن أبي طالب بريء منكم، واضح ولا؟ إذن فالمقصد هذه التلبيسات التي يلبسون بها على العامة مردودة عليهم، مردودة عليهم، واضح ولا لا؟ لأنهم دائما نسمعهم يركزون على هذا القضية، هل تروننا وضعنا صنم ونعبده ونسجد له كهبل وكلاء والعزة فقلنا سبحان الله، وكيف كان كفر النصارى؟ واضح ولا لا؟ إذن فهذه هي هذه المسألة المهمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش؟ مساجد. مجرد اتخاذها مساجد للتبرك بوجود القبور فيها لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يذبح لها ويستغيث بها ويدعوها من دون الله؟ واضح ولا لا؟ وهذا ما تفعلونه أنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال قبور أنبيائهم، فنهى عن مجرد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، واضح ولا لا؟ فكيف وأنتم تتخذون قبور من دونهم إيش؟ إله تدعونها وتذبحون لها وتنذرون لها. وقد رأيت بعيني، كنت في الكويت وأحضر لي أحد الأخوان فيلم فيديو يري يصور بعض الناس وهم عند قبر الحسين في العراق، وكان الذين أتوا هم المنتخب الإيراني حق الكرة القدم، فإذ بهم طبعا في غرفة، وداخل الغرفة يوجد المبنى الضريح، ماذا صنعوا قبل الغرفة؟ قبل أن يدخل الغرفة في الفناء سجدوا سجود، تشوفهم أمامك سجود، ثم كل واحد صار ورا الثاني، ثم أخذوا يمشون على يعني حاط جبهته في الأرض ما يقدر يرفع جبهته وهو ساجد، إلى أن دخل يعني جه الدور ودخل إلى باب الغرفة اللي فيها الضريح، ثم ظل ساجد إلى أن وصل إلى الضريح، الضريح مبني يعني كذا يعني مبني، إلى أن وصل الضريح وهو ساجد يمشي على رأسه يعني جبهته يمسحها في الأرض، واضح ولا؟ فلما وصل أخذ جسده وألصقه في الضريح كذا، ثم بعد ذلك أخذ يقول يا حسين يا حسين يا عباس يا كذا، أخذ يدعو ويستغيث ويفعل هذا إيش؟ هذا كفر، كفار قريش، هذا الشرك، واضح ولا؟ فإذا فالمقصد هنا أن نعرف خطورة مثل هذا ما يفعل عند الأضرحة، بل ويطوفون عليها. ويحدثني أحد طلبة العلم ذهب إلى إحدى البلاد الإسلامية يقول، وهذه البلاد يكثر فيها الجزر، فيقول حصل مرة أننا كنا في القارب نريد أن نذهب لجزيرة أخرى من أجل أن ندعو، يقول فرأيت القوارب عند يعني جزيرة، ما في جزيرة، هي عبارة عن أمتار بس طالع رأس الحجارة بس، يعني ما تقدر تنزل في الجزيرة، مكان صغير يقول بس الرأس طالع من البحر، يقول فإذا القوارب تدور على هذا الرأس، فسألت الشخص الذي نحن معه قال هذا فيه في الرأس هذا ضريح، يقول أنه ضريح ولي، فيذهبون في القوارب إليه ثم يطوفون يطوفون عليه ويستغيثون به. ولذلك حصل أن هناك بعض الإحصائيات أن هناك حوالي 20,000 ضريح يعبد من دون الله في العالم الإسلامي، بل إن بعض القرى في بعض البلاد الإسلامية تجد أن القرية التي ليس فيها ضريح يعبد تتضايق إلى أن يوجد ضريحا، فمتى ما وجد ضريح قديم كان بها، فإذا لم يوجد ضريح قديم متى ما مات أحد صالحيهم دفنوه وعمله ضريحا وبنوا عليه مسجدا، واضح ولا لا؟ وأصبحوا يعني يضعون هذا الضريح لهذا الشخص وغير ذلك. إذن فنجد أن هناك قرى في بعض البلاد في أفريقيا أو في شرق آسيا أو في غيرها من البلدان العربية وغيرها، تجد ما من قرية إلا وفيها ضريح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ينذر له ويذبح له ويستغاث به، يعني وتذكر القصص الكثيرة والأكاذيب، ها؟ أن امرأة أتت كذا ثم شفيت، وأن امرأة أتت كذا ثم لم يحصل لها كذا، وأن امرأة وقصص، واضح؟ إذن فهذا كله من الشرك الذي يجب محاربته ويجب بيان التوحيد للعالم الإسلامي. نعم.
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حجثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
هذا الحديث أبو واقد الليثي يقول: خرجنا مع رسول الله إلى حنين، غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أسلمنا عام الفتح، يعني لكي يبرر ما سوف يأتي بعد قليل، إن قلناها من جهل ما نعلم. قال: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، أي يتبركون بهذه السدرة، حيث إذا أناطوا بها أسلحتهم ينتصرون، يعني تطرح البركة في قتالهم فينتصرون على عدوهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة، سدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني هم ما يدرون هذا الشرك، حاش الصحابة هؤلاء أن يدرون هذا الشرك ثم يطلبونه، ما يدرون. فقال رسول الله: الله أكبر، وهذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر العظيم، يقول الله أكبر، وفي رواية قال: سبحان الله، إنها السنن، أي الطرق، أي طرق من سبقكم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر لقضية الأسماء ما الأسماء، وإنما أعطى المعنى. فأنتم ماذا تريدون بهذه السدرة؟ أن تدفع عنكم الضر وتجلب لكم إيش؟ النفع والنصر، صح ولا لا؟ وهذا عينه طلب الآلهة، هذا الإله، الإله هو الذي يصرف له مثل هذه العبادات ويعتقد به مثل هذا الأمر. فهذا مثل ما قالوا بنو إسرائيل: اجعل لنا آلهة إلها كما لهم إيش؟ ها؟ آلهة، واضح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما دام المعنى الموجود من قوم موسى عليه السلام هو نفس المعنى، أعطاهم نفس إيش؟ الحكم. ثم قال: لتركبن سنة من كان قبلكم. حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. يعني الناس سبحان الله ما تنتبه لهذه الأمور، يعني الآن كثير من العالم الإسلامي ركبوا سنة من كان قبلنا، أشرك من قبلنا ووقع الشرك، حرف من قبلنا وابتدع ووقع الابتداع، وقع من قبلنا بالزنا والربا، وأيضا وقع عندنا الزنا والربا والفساد وغير ذلك. نعم، هذا ما يتعلق في هذا الأمر. نعم، طبعا راح نقرأ المسائل الآن، تفضل يا شيخ.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم
إنهم كانوا يعتقدون أنها سبب ولكن نفسه لم يمرهم بالشهادة. نعم.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره،
حيث بين أن هذا ليس من دينه. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
طبعا هذا ما يرد. طبعا في إذا تبون ترجعون طبعا الحمد لله الشروح موجودة، شرح ابن عثيمين وفتح المجيد تسعة أفضل من كلامنا هذا كله وأفضل من شرحنا وكذا. حنا بالباب المذاكرة. وأما بالنسبة للموضوع هذا فصلنا في قضية التبرك بأثار الصالحين والرد على من يرى هذا، وكذلك فصلنا في قضية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتبرك بأثاره بعد مات، وردنا الأحاديث من البخاري ومسلم وغيره. كل هذا تجدونه إذا تبغيتوا، ولو أنه ليس يعني ذا فائدة يعني ذا علم، العلم كله موجود في هذه الكتب ليس فيما نقوله حنا، ولكن فصلنا هذا كله تجدون في شريط حقات مكة هذا الباب كله. بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يبدأ الآن بالأبواب التي تبين وتفسر هذا التوحيد وتبين الشرك الذي ينافي هذا التوحيد، سواء الشرك الأكبر أو سواء الشرك إيش الأصغر. فابتدأ هنا المؤلف بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي بعدما نزل، وأما دفع البلاء فدفعه قبل أن ينزل. والحلقة معروفة هي ما كان على شكل حلقة يوضع على اليد، سواء من فضة أو من صفر أو من نحاس، ويعتقد به أنه سبب لدفع البلاء أو رفعه، والخيط بغض النظر عن لون هذا الخيط أو عن نوع هذا الخيط ممن يعلقون الخيوط على أيديهم أو على رقابهم أو غير ذلك ويعتقدون أنها تدفع إيش الضرر. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هنا طبعا المؤلف أورد قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي أن هذه الأسباب التي تتخذونها مما هي ليست من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب القدرية التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أسبابا، وإنما هي من فعل أهل الجاهلية ومن فعل المشركين، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال وهو لبس الخيط والحلقة، إن هذه الأمور ليست بكاشفة الضر، ليست بكاشفة الضر، وإنما الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد شرع أسبابا لرفع الأمراض وللوقاية منها، فالتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما قدره الله سبحانه وتعالى قدرا، بحيث أن الناس عندما جربوا بعض الأدوية وجدوا أنها تفيد، مثل بعض حبوب التي الأقراص التي تفيد في دفع صداع الرأس بإذن الله عز وجل وتشفي الإنسان، مثل هذه الأدوية الكثيرة الأمراض المختلفة، فهذه من الوسائل والأسباب التي لا يعني لا شيء فيها. أما أن الإنسان يضع خيطا فيشفى من مرضه، ما دخل الخيط بهذا؟ خاصة أن هذا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه من الشرك ومن أفعال الجاهلية التي كانوا يفعلونها. ولا شك أن الأسباب لا بد من الأخذ بها، الأسباب يؤخذ بها، ولكن لا يعتقد أنها هي بذاتها المؤثرة، وإنما الذي يدفع الضرر والذي يشفي من المرض هو الله سبحانه وتعالى، ليست هذه الأسباب بحد ذاتها. فمن الناس من أنكر الأسباب كالجبرية، ومن الناس من غلا في جعل ما ليس بسبب أنه سبب، حتى أنه ذهب إلى أمور محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من أمور التمائم والودع وغير ذلك من ما يفعله الكفار كفار قريش وأهل الشرك، فأخذ يجعلها يعني من الأسباب التي يدفع بها العين ويدفع بها الأمراض. ولبس الحلقة أو الخيط بحسب ما يعتقده المعتقد، فإن اعتقد أنها تنفع وتدفع الضرر من دون الله فهذا شرك حتى في الربوبية، وأما إن كان يعتقد أن الذي يضر وينفع هو الله، وأن هذه الخيوط وهذه الحلق سبب من الأسباب، فهذا شرك أصغر، وذلك لأنه اعتقد أن هذا سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا. أما إن كان يعتقد أن هذا الخيط فيه من دفع الضر وجلب النفع من دون الله فلا شك في أن هذا شرك أكبر. هنا نعرف متى يكون شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي هذا الذي تدعونه من دون الله من حجارة أو شجر أو شمس أو قمر أو ضريح أو غير ذلك، إذا أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. فالله سبحانه وتعالى لو أراد الإنسان بضر فلن يكشف ضرره هذه الأمور، ولو أراده بنفع فإن هذه الأمور لن تستطيع أن تدفع عنه ما أراد الله نفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
ورد في رواية أن الرجل المقصود هو نفسه عمران بن حسين، وهذا تكلم في إسناده بعض العلم، هناك من يعني ضعفه وهناك من صححه كالحاكم ووافقه الذهبي. المقصد هنا أن وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وهو معدن، هذا المعدن كان يلبسه على يده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال ما هذا، وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل، حتى أن حاطب بن أبي بلتعة عندما مسكت الرسالة التي أرسلها قال لما فعلت ذلك، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأله ما هذا. بعض العلم يقول أن قوله ما هذه الإنكار وليس الاستفسار، وهذا ذكر صاحب تيسير عز الحميد. وبعض العلم يرى أن ما هذه الاستفسار وليست الإنكار، وهذا ما يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن فما هذه قاله ما هذه، فرد عليه قال من الواهنة، أي من مرض يسمى الواهنة يصيب العضد حتى يذهب إلى الكف، فيضع هذه الحلقة وتذهب على أنها تذهب بهذا المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ما أنت تريد أن تدفعه أو تريد أن ترفعه سوف يأتيك الله عز وجل يشبه ويبتليك به، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذن ما هنا عندنا نص في المسألة، وهو عدم جواز وضع هذه الحلقات التي من صفر أو من نحاس أو من غيره باعتقاد أنها تدفع إيش الضرر، إذ لا علاقة لها في الضرر هنا في دفعه أو في رفعه. ولذلك قال فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، والذي لا يفلح أبدا هو الذي عنده شرك. نعم فضل.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
هنا قال من تعلق تميمة، وذكر أهل العلم أن المقصود بالتميمة هنا الخرز، فكانوا يعلقون الخرز على أطفالهم وعلى دوابهم وعلى أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره الذي علق من أجل هذه التميمة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعة، وهو عبارة عن نوع من الأصداف أو نوع من لونه أبيض يخرجونه من إيش من البحر ويعلقونه على أطفالهم وعلى دوابهم وعلى أنفسهم، ويعتقدون أنه يدفع العين ويدفع الضرر. فقال فلا ودع الله له، أي لا أي يدعو عليه بأن الله لا يجعل في دعة ولا سكون. وهذه الأمور يا أخواني، تعليق الخرز وتعليق الأصداف وتعليق الودع، هذه كلها من أمور الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها هنا بأنها شرك، فبالتالي لا تعلق. لا يأتيني شخص يقول أنا أجد فيها فائدة، نقول ما ليس فيها فائدة، لأن هي أصلا نفسها منصوص عليها أنها من إيش من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. إذن فهذه الأمور مما يعني فيها إيش الشرك الذي يجب على المسلم إيش أن يتجنبه. في رواية نعم،
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه التمائم وهذا الخرز الذي يعلق يعني هذا من الشرك. والتمائم إذا توسعنا في الكلام فيها نجد أن من التمائم ما هو يكون فيه كتابة، وهو ما يسمى الحرز أو الحجاب أو التميمة، ويوضع هذا الكتاب ويكون على نوعين. نوع يكون فيه كتابة غير القرآن، كان يكون فيه استعانة بأسماء الجن والشياطين، أو فيه التوسل بخاتم سليمان أو بالأنبياء والرسل وغير ذلك، أو رسم المربعات أو الحروف أبجد وغيرها وغير ذلك، ثم تعلق ثم تخيط بجلد أو غيره ثم تعلق على الطفل أو على الشخص. ولا شك أن هذا شرك، لا شك في أن هذا شرك وشرك خطير. فإذا كان فيه استعانة بالجن واستغاثة هذا شرك أكبر. إذن فلا بد أن نعرف أن هذه التمائم محرمة قولا واحدا وهي شرك. وأما إذا كانت التمائم عبارة عن كتابة آيات من القرآن ثم تعلق على الأطفال أو غيرهم، فاختلف السلف على قولين، منهم من أجازها لأنها من القرآن، ومنهم من لم يجزها، وذلك لعموم النهي عن تعليق التمائم، وكذلك خوفا من امتهان القرآن، وكذلك سدا للذرائع، حيث أنك لا تستطيع أن تعرف هل تميمة هذا من القرآن أو تميمة هذا ما ليست من القرآن، ويكون سببا لانتشار التمائم الأخرى. والراجح أنها تترك كلها لعموم النهي عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
إذن هنا قطع هذا الخيط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس مثل هذه الأمور، وتلا هذا الشرك، مع أن الآية في الشرك الأكبر ولكن يستدل بها على الشرك الأصغر إذا كان يقصد أن هذا الخيط سببا لدفع الضرر مع اعتماده على الله أنه هو الذي يدفع الضرر، فهذا شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أنه يدفع الضرر من دون الله فهذا شرك أكبر. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
طبعا أنه لم يعذر بالجهالة مقصود المؤلف، أي أنه بعدما علم لا يعذر بالجهالة، أي بعدما علم، لأنه قال لو مت ما أفلحت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني على التفصيل المعروف في قضية العذر بالجهل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: لا يكن للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وكذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز قال قد يعني أجاب لهم هذا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، وما حصل للصحابة من المسيء لصلاة وغيرهم ممن ترك كان يصلي جهلا فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة الماضية، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على العذر بالجهل. متى ما وجد الجهل فإن الشخص يعذر للأدلة، وهذا ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلم والأصوليون في كتب الأصول، يذكرون من موانع التكليف قضية الجهل وغيرها. فالمقصد أن متى وجد الجهل، أما أنك تناقشني في قضية هل هذا يجهل أو لا يجهل هذه مسألة ثانية، لكن أنا أقول لك لو وجد الجهل فعلا، وجد الجهل فعلا، فإن هل الجهل يعتبر عذر أو لا، هذا هنا المسألة نحررها. أما قضية هل هذا الشخص يجهل هذا الأمر أو لا يجهل هذا الشخص المعين هذه مسألة ثانية. قد شخص بارك الله فيك يقرأ القرآن ويقرأ السنة ثم يأتي والعياذ بالله للضريح ويسجد له ويركع له ويستغيث به ويرتكب أفعال كفر مخرج من ملة الإسلام، واضح ولا؟ هذا بحد ذاته كفر معي. فليست كل مسألة تحمل على هذا، فلا إفراط ولا تفريط، أي لا إفراط أن إنسان يقول أن يفتح باب العذر بالجهل بحيث أنه الناس تشرك شركا واضحا وقد بان الأمر لهم ومع ذلك يقول هؤلاء معذورون بالجهل. وأيضا في نفس الوقت لا يأتيني شخص لا يرى العذر بالجهل نهائيا مع ولا لا، المسألة يعني كجهل موجود، إذا كان فعلا يجهل ولم يصله العلم ولم يبلغه شيء هذا يعذر وأمره إلى الله، يختبره بكذا ولا كذا عند الله سبحانه وتعالى. وأما من كان يعني كثير الآن من الناس تجد يأتي ويسجد للقبر ويركع له وكذا ثم يقول هذا جهل، هذا ما له علاقة في الجهل، يعني يجي للقبر ويسجد ويركع ويقول ويدعوه من دون الله: اغفر لي وارحمني واغثني وافعل لي وسولي، واضح ولا؟ والدعاء كله يصرفه له، فقد لا يكون هذا فيه عذر في الجهل بحسب الحال وبحسب الفعل الذي فعله، واضح ولا؟ وقد يكون احيانا الانسان قد يجهل حيث انه كان يكون في بادية بعيدة او يكون حديث عهد باسلام او يكون انسان لم يصله العلم في هذه الأمور ولم يأته أي علم، واضح ولا لا، وفقد العلم نهائيا، فمثل هذا نقول أن الجهل عذر، واضح ولا لا؟ يعني لا نحاول أن يعني نكون يعني طرفي نقيض. وأيضا المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يعذر في الجهل في هذا أو لا يعذر؟ وهل لا بد من بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ أيضا اختلفوا في هذا. فلا يأتيني شخص ينظر للذي يقول هذا المقولة وكأنه مخل بالتوحيد وكأنه كذا وعنده أدلة والآخر عنده أدلة. وذهب إلى هذا العلماء كابن عثيمين وغير من العلم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ومحمد بن عبد الوهاب وردت عنه بعض الروايات العذر في الجهل وغيره. فالمقصد يعني أن ننتبه لهذه الأمور ولا نؤدي إلى يعني قضية ولاء وبراء على هذه المسألة وتفريق السلفيين وأهل التوحيد، وهي مسألة مطروقة واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
وهذا الذي يفعله هؤلاء الآن أكثر الذين يعني يذهبون إلى يضعون التمائم والخيوط، تجدهم دائما في وسوسة ولا يطيبون أصلا، وليس هناك، إنما هو مجرد حالة نفسية، يظن أنه شفي وهو لم يشفى، وبعد فترة يقول لك أنا شفيت، ثم يجي بعد أسبوع فإذا يشكو ويبكي ويقول ما زال الألم موجود، وبعد شوي قال أنا وجدت تميم عند واحد ثاني سواها لي كان يشوف نفسي صرت زين، بعد شوي رجع لله قال لا ما صرت زين. واضح ولا؟ وهذه، ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الكهنة والمشعوذين ويضعون هذه التمائم وغيرها، تجد أنهم دائما في أمراض ودائما في وهن ودائما في قلق ودائما في خوف إلى آخره. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
نعم. كما
باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الرسول فأن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن كان فعل المشركين أنهم كانوا يعلقون الأوتار في دوابهم لدفع العين ودفع الضر عنها، وهي أوتار القوس، وهذا من فعل المشركين، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرك وأنه من فعل المشركين الذي يجب أن يحذره أهل الإسلام. أو قلادة إلا قطعت، طبعا القلادة هنا إذا كانت من أجل الجمال للناقة أو للفرس هذه ما لها علاقة في الموضوع، لكن أهم شيء ألا تكون من وتر، يعني حتى لو كانت تقول للجمال إذا كانت من وتر لا تجوز، لأن النص في الوتر. وأما قصدي بالوتر، إذا كانت في وتر فهذا نص في الوتر، وأما إذا كانت القلادة كالذين بعضهم يضع قلادة على رقبة البعير ويمسكها بخيط لكي يمشي البعير، واضح ولا؟ هذه ما لها علاقة في الموضوع. أما إذا وضع قلادة حتى لو لم تكن من وتر، حتى لو لم تكن من وتر من خرق أو غير ذلك، ويريد بها أن يدفع ضر العين بهذه القلادة، فهذا لا شك أنه من إيش؟ من الشرك. وإذا كانت من وتر كذلك لدفع العين كما كان في أكثر غش فهذا من الشرك ولا يجوز وضعها. إذن فهذا يعني الحديث في الصحيح في الصحيحين. نعم. أكمل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ما تسمى بالعزائم، وهي أن يرقى المريض، والمقصود بها كونها شرك أي الرقى الشركية التي فيها شرك، والتي يرقى فيها المريض عن طريق الاستعانة والاستعاذة بالجن والشياطين، وهذا ما يفعله السحرة. فإن السحرة ماذا يصنعون عندما يرقون المرضى ويقرؤون عليهم؟ فإنهم يستعيذون بالجن ويطلبون الشياطين. ولذلك بعد الرقية إذا كان لهذا الجن طلبات معينة من ذبيحة بلون معين أو طائر يذبح بلون معين في وقت معين، فإنه يلبي هذا الطلب، وتجد هؤلاء يتمتمون برقاهم وينفثون وغير ذلك، وهم في هذه الرقى يستعيذون بالجن والشياطين وغير ذلك. وهذا فعل السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم من أهل الشرك، فإن عزائمهم شركية. وأما الرقى التي تكون بأسماء الله وصفاته فهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعيذ الحسن والحسين ويقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وكل عين لامة. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان أيضا يلقي بسم الله ثلاثا ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. وكذلك ورد عندما الصحابة رقوا سيد القوم بالفاتحة فقال وما أدراكم أنها رقية، واضح ولا لا؟ فالفاتحة ثم قال أضرب لي معكم بسهم. إذن فالفاتحة قراءة رقية. وكذلك ورد رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء لشفاك شفاء لا يقدر سقما. وورد أن جبريل عليه السلام نزل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالرقية المشروعة التي تكون بأسماء الله وصفاته فإن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقاه جبريل، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى آخره. وأما الرقى التي هي شرك فهي الرقى التي فيها استعاذة واستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك من الأمور الشركية. والتمائم مر علينا التفصيل في موضوع إيش التمائم. وأما التولة فهذا نوع من أنواع السحر كانوا يصنعونه، يحبب المرأة إلى زوجها، وهذا من السحر. وهذا الحديث يرد على الذي يقول بجواز فك السحر بسحر مثله والذهاب إلى السحرة من أجل أن يرقوا الشخص ويفكوا سحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى شرك، ومعروف أن الرقى الشرعية خارجة من الموضوع، فبقي الرقى إيش الشركية. والرقى الشركية من الذي يصنعها؟ السحرة، فإنهم لا يعالجون الشخص المسحور إلا عن طريق الاستعانة بالجن والشياطين. نعم.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
هذا من تعلق شيئا وكل عليه، هذا الحديث عام، شيئا هنا نكرة في سياق إيش الإطلاق، وهي تفيد طبعا الإطلاق. يقول من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا تعلق قلبك بغير الله أوكلك الله إلى هذا الشيء الذي تعلقته به، كالذين يتعلقون بالواسطات وبقدرتهم الجسدية، أني أنا قدرتي أستطيع أفعل كذا، أو بقدرتي العقلية أو بكذا. والإنسان المفروض أن يكون تعلقه بمن يا أخوان؟ بالله عز وجل. إذن لا بد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إلى إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نتوكل على الله عز وجل. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكم من يعني أشخاص تجد أنه دخل في نيتهم أنه لا يمكن تنجح دعوته إلا إذا دعم بكذا، ولا يمكن أن يحصل كذا إلا إذا حصل كذا، فتعلق قلبه بهذه الأسباب، فعندما الله سبحانه وتعالى وكله إليها فشلت دعوته أو فشل الأمر الذي يريده. فتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب تأخذها لأن الله شرعها، ولكن لا يتعلق قلبك بها وتتوكل عليه، إنما التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين.
طبعا على الأولاد لكثرة ما يستخدم في الأولاد، وإلا يعلق حتى الكبار، حتى الكبار والنساء يعلقونه، وحتى يعلقونه على الدواب، ولكن لكثرة ما يضعونه على الأولاد. نعم.
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
المسألة فيها خلاف، يعني إذا وجدت شخص قد وضع رقية وتعرف أنها كلها من القرآن تنصحه إذا كنت ترجح القول الآخر، ولكن لا تعامل معه وكأنه وقع في الشرك، لأن هناك من الصحابة من ذهبوا إلى جواز هذا. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوله
العين والحمى هذه ذكرت في الحديث اللي مر علينا، حديث سعيد بن جبير، أنه لا، الحديث الذي رواه عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لكن هل الرقية فقط من العين أو الحمى فقط، أم أنه وردت أدلة أخرى من غير العين والحمى؟ حتى في الأمراض، رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، واضح ولا؟ إذن وردت في هذا وفي هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى من وجع رقى نفسه. نعم.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا مر علينا، وأنه نوع من أنواع السحر والشرك. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
طبعا هنا هذا الحديث الصحيح أن مسلم يقول يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وحصل أن الحياة طالت به، قيل مات 53 هجري وقيل 56 هجري. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، طريقة عقد اللحية أنهم كانوا يعقدونها لكي تبدو وكأنها يعني صغيرة، وكانوا يعني يعقدونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل، لأن هذا من فعل الأعاجم وفعل الكفار الذين كانوا يعقدون لحاهم. وطبعا إذا كان مجرد عقد اللحية يحرم، فكيف بالذي يحلقها؟ من باب أولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى وأطلقوا اللحى إلى آخره. قال أو تقلد وترى، تقلد وترى مر علينا أن الذي يتقلد الوتر ويعتقد أنه يدفع الضرر وأنه يجلب النفع على التفصيل المذكور، إن كان يعتقد أنه من دون الله شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب وإنما الأمر بيد الله فهذا شرك أصغر، ومر التفصيل فيه. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها طعام إخواننا من الجن، فالاستنجاء برجيع الدابة أو العظم لا يجوز. ثم قال فإن محمدا بريء منه، وهذا يحمل على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من يفعل هذه الأفعال. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع.
طبعا هذا قول هذا التابعي، قول هذا التابعي، فإن قيل أنه لا يمكن أن يقوله بالرأي يكون من باب المرسل وهو ضعيف المرسل، وهذا من رأيه أنه كان كعدل رقبة. أما قطع التميمة كإنكار المنكر فلا شك أن له أجر، إلا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى منكر نيش أكبر منه. نعم.
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
هذا لأن إبراهيم من أصحاب ابن مسعود، وقوله كانوا يكرهون يقصد أصحاب ابن مسعود وليس الصحابة كلهم، لأن من عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة كانوا يرون التمائم التي من القرآن. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
طبعا هنا قوله أن هذه الثلاثة كلها من الشرك أي الرقى والتمائم، طبعا يقصد الرقى التي فيها شرك، لأنه ورد عندنا لا رقة إلا من عين أو حمى، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه وكان يرقي صحابته، وإنما يقصد المؤلف التي تكون فيها الشرك. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
إذن هو وضح هذا، يعني المؤلف هنا وضح في هذه أنه يقصد في الأول الرقية التي فيها شرك. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا،
مر التفصيل فيها. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك.
نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
طبعا نتوقف هنا ولا تبغى تكمل؟ بصراحة اختصر لأن هذا الباب شرحناه مكة من المغرب إلى أذان العشاء فأختصره. يلا تفضل.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
طبعا هنا المقصود بالبركة أنه يطلب النفع والخير من هذا الشيء الذي يتبرك به، ويبين المؤلف أن هذا من الشرك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي ونحوهما من البقاع أو من القبور من الأماكن. فبعض الناس يتبركون بالأشجار والأحجار والأماكن والعيون والآبار والقبور، بل ويتبركون بالصالحين وغير ذلك. نعم.
وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم اللات والعزى. اللات قرئت بالتخفيف اللات وقرئت باللات، فقرئت باللات، وهذا كان رجل في الطائف يلت السويق للحاج بجانب صخرة، وعندما مات وقبروه بجانبها بنوا عليه بنية ثم أخذوا يطوفون بها ويستغيثون به وغير ذلك في قبره وفي هذه الحجارة. وهذا يبين لك أنهم كانوا يتبركون بها ويتمسحون بها بهذا البنية التي كانت مبنية على هذا القبر، فلذلك يبين لك المؤلف أن هنا التبرك كان بإيش؟ بالقبر وبهذه البقعة وبهذه الصخرة، وأن هذا من الشرك، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه من آلهة المشركين. والعزى قيل أنها عبارة عن شجرة أو سمرات أو غير ذلك، وكانت تخص قريش، وأنهم كانوا قد بنوا عليها ستورا، وأنهم كانوا يطوفون بها ويستغيثون بها ويذبحون عندها يرقون الدماء وغير ذلك. ومناه أيضا هي من الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية. ومقصد المؤلف هنا أن يقول لهؤلاء الذين يتبركون بالبقاع، اللات عبارة عن قبر شخص، كما أنتم الآن تتبركون بقبور إيش؟ الأشخاص والأضرحة. وليست المعنى، ليس الأمر مبني على الأسماء، أهم شيء المسمى وما يفعل والمعنى. فهذا القبر يأتيه الكفار الذي بنوا عليه ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويدعونه من دون الله، وأنتم تأتون إلى أصحاب الأضرحة أيضا تذبحون لهم وتنذرون لهم وتدعونهم من دون الله. إذن فكما أن الله ذكر أن هذا شركا وذكر اللات بأنها من آلهة المشركين، فكذلك هذا شرك، لأن ما يفعل عند هذا هو عينه ما يفعل عند ذاك. ولذلك تجد أن بعض الرافضة وغيرهم يقول لك نحن لم نشرك، هل ترون وضعنا صنما وطفنا عليه أو صنعنا صنما وطفنا عليه؟ نقول لهم أول شيء اللات عبارة عن قبر، ثم نحجهم بأمر آخر، نقول أنتم تستغيثون وتدعون وتذبحون عند قبر علي بن أبي طالب والحسن والحسين. قالوا لم نضع صنما. نقول إذن النصارى لماذا كفروا؟ أنهم قالوا عيسى عليه السلام ثالث إيش؟ ثلاثة، فأخذوا يستغيثون به ويستغفرونه من دون الله ويطلبون منه قضاء الحوائج وفك الكربات، حتى أنهم إذا دعوا يقولون يا يسوع يا يسوع، صح ولا لا؟ وأنتم تقولون يا حسين يا حسين، هم يقولون يا عيسى وأنتم تقولون يا حسين. هل رأيتموهم وضعوا صنما؟ أم أنهم يستغيثون بعيسى؟ وعيسى عليه السلام رسول أفضل من الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. واضح ولا؟ إذن لا تقولون أنه فقط الشرك لا نفسره إلا صنم يوضع وتستغيث به، إذن هذا شرك، أما غير ليس بشرك، لأن كفار النصارى أشركوا بعيسى عليه السلام وهو رسول بريء منهم، كما أن علي بن أبي طالب بريء منكم. واضح ولا؟ إذن فالمقصد هذه التلبيسات التي يلبسون بها على العامة مردودة عليهم، مردودة عليهم. واضح ولا لا؟ لأنهم دائما نسمعهم يركزون على هذا القضية، هل تروننا وضعنا صنم ونعبده ونسجد له كهبل وكلاء والعزة فقلنا سبحان الله، وكيف كان كفر النصارى؟ واضح ولا لا؟ إذن فهذه هي هذه المسألة المهمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش؟ مساجد. مجرد اتخاذها مساجد للتبرك بوجود القبور فيها لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يذبح لها ويستغيث بها ويدعوها من دون الله؟ واضح ولا لا؟ وهذا ما تفعلونه أنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال قبور أنبيائهم، فنهى عن مجرد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. واضح ولا لا؟ فكيف وأنتم تتخذون قبور من دونهم إيش؟ إله تدعونها وتذبحون لها وتنذرون لها. وقد رأيت بعيني، كنت في الكويت وأحضر لي أحد الأخوان فيلم فيديو يري يصور بعض الناس وهم عند قبر الحسين في العراق، وكان الذين أتوا هم المنتخب الإيراني حق الكرة القدم، فإذ بهم طبعا في غرفة، وداخل الغرفة يوجد المبنى الضريح. ماذا صنعوا قبل الغرفة؟ قبل أن يدخل الغرفة في الفناء سجدوا سجود، تشوفهم أمامك سجود، ثم كل واحد صار وراء الثاني، ثم أخذوا يمشون على يعني حاط جبهته في الأرض ما يقدر يرفع جبهته وهو ساجد، إلى أن دخل يعني جه الدور ودخل إلى باب الغرفة اللي فيها الضريح، ثم ظل ساجد إلى أن وصل إلى الضريح. الضريح مبني يعني كذا يعني مبني، إلى أن وصل الضريح وهو ساجد يمشي على رأسه يعني جبهته يمسحها في الأرض. واضح ولا؟ فلما وصل أخذ جسده وألصقه في الضريح كذا، ثم بعد ذلك أخذ يقول يا حسين يا حسين يا عباس يا كذا، أخذ يدعو ويستغيث ويفعل هذا إيش؟ هذا كفر، كفار قريش، هذا الشرك. واضح ولا؟ فإذا فالمقصد هنا أن نعرف خطورة مثل هذا ما يفعل عند الأضرحة، بل ويطوفون عليها. ويحدثني أحد طلبة العلم ذهب إلى إحدى البلاد الإسلامية يقول، وهذه البلاد يكثر فيها الجزر، فيقول حصل مرة أننا كنا في القارب نريد أن نذهب لجزيرة أخرى من أجل أن ندعو، يقول فرأيت القوارب عند يعني جزيرة، ما في جزيرة، هي عبارة عن أمتار بس طالع رأس الحجارة بس، يعني ما في ما تقدر تنزل في الجزيرة، مكان صغير يقول بس الرأس طالع من البحر، يقول فإذا القوارب تدور على هذا الرأس. فسألت الشخص الذي نحن معه قال هذا فيه في الرأس هذا ضريح، يقول أنه ضريح ولي، فيذهبون في القوارب إليه ثم يطوفون عليه ويستغيثون به. ولذلك حصل أن هناك بعض الإحصائيات أن هناك حوالي 20,000 ضريح يعبد من دون الله في العالم الإسلامي، بل إن بعض القرى في بعض البلاد الإسلامية تجد أن القرية التي ليس فيها ضريح يعبد تتضايق إلى أن يوجد ضريحا، فمتى ما وجد ضريح قديم كان بها، فإذا لم يوجد ضريح قديم متى ما مات أحد صالحيهم دفنوه وعمله ضريحا وبنوا عليه مسجدا. واضح ولا لا؟ وأصبحوا يعني يضعون هذا الضريح لهذا الشخص وغير ذلك. إذن فنجد أن هناك قرى في بعض البلاد في أفريقيا أو في شرق آسيا أو في غيرها من البلدان العربية وغيرها، تجد ما من قرية إلا وفيها ضريح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ينذر له ويذبح له ويستغاث به، يعني وتذكر القصص الكثيرة والأكاذيب ها؟ أن امرأة أتت كذا ثم شفيت، وأن امرأة أتت كذا ثم لم يحصل لها كذا، وأن امرأة وقصص، واضح؟ إذن فهذا كله من الشرك الذي يجب محاربته ويجب بيان التوحيد للعالم الإسلامي. نعم.
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حجثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
هذا الحديث أبو واقد الليثي يقول: خرجنا مع رسول الله إلى حنين، غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أسلمنا عام الفتح، يعني لكي يبرر ما سوف يأتي بعد قليل، إن قلناها من جهل ما نعلم. قال: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، أي يتبركون بهذه السدرة، حيث إذا أناطوا بها أسلحتهم ينتصرون، يعني تطرح البركة في قتالهم فينتصرون على عدوهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة، سدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني هم ما يدرون هذا الشرك، حاش الصحابة هؤلاء أن يدرون هذا الشرك ثم يطلبونه، ما يدرون. فقال رسول الله: الله أكبر. وهذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر العظيم، يقول الله أكبر، وفي رواية قال: سبحان الله. إنها السنن، أي الطرق، أي طرق من سبقكم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر لقضية الأسماء ما الأسماء، وإنما أعطى المعنى. فأنتم ماذا تريدون بهذه السدرة؟ أن تدفع عنكم الضر وتجلب لكم إيش؟ النفع والنصر، صح ولا لا؟ وهذا عينه طلب الآلهة، هذا الإله، الإله هو الذي يصرف له مثل هذه العبادات ويعتقد به مثل هذا الأمر. فهذا مثل ما قالوا بنو إسرائيل: اجعل لنا آلهة إلها كما لهم إيش؟ ها؟ آلهة. واضح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما دام المعنى الموجود من قوم موسى عليه السلام هو نفس المعنى، أعطاهم نفس إيش؟ الحكم. ثم قال: لتركبن سنة من كان قبلكم. حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. يعني الناس سبحان الله ما تنتبه لهذه الأمور. يعني الآن كثير من العالم الإسلامي ركبوا سنة من كان قبلنا، أشرك من قبلنا ووقع الشرك، حرف من قبلنا وابتدع ووقع الابتداع، وقع من قبلنا بالزنا والربا، وأيضا وقع عندنا الزنا والربا والفساد وغير ذلك. نعم، هذا ما يتعلق في هذا الأمر. نعم. طبعا رح نقرأ المسائل الآن، تفضل يا شيخ.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، الثانية عشرة قولهم
إنهم كانوا يعتقدون أنها سبب، وذلك النفس لم يمرهم بالشهادة. نعم.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره،
حيث بين أن هذا ليس من دينه. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
طبعا هذا ما يرد، طبعا في إذا تبون ترجعون، طبعا الحمد لله الشروح موجودة، شرح ابن عثيمين وفتح المجيد 99 أفضل من كلامنا هذا كله، وأفضل من شرحنا وكذا، حنا بالباب المذاكرة. وأما بالنسبة للموضوع هذا فصلنا في قضية التبرك بأثار الصالحين والرد على من يرى هذا، وكذلك فصلنا في قضية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتبرك بأثاره بعد ماته، وردنا الأحاديث من البخاري ومسلم وغيره، كل هذا تجدونه إذا تبغيتوا، ولو أنه ليس يعني ذا فائدة، يعني ذا علم، العلم كله موجود في هذه الكتب، ليس فيما نقوله حنا، ولكن فصلنا هذا كله تجدون في شريط حقات مكة هذا الباب كله. بارك الله فيكم.